أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في المصادر الحديثية، المصادر التي نأخذ منها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقلنا بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد دونوا ما يقارب من 6600 كتاب ومصنف، وقد اعتمدت الطائفة على 400 كتاب ومصنف عبرت عنها بالأصول، وهذا ما يعبر عنه بالأصول 400. أما كيف ولماذا أفرزت الطائفة المتمثلة بأصحاب الأئمة عليهم السلام وبمشايخ الدين الأقدمين، لماذا ميزوا هذه 400 عن 6600؟ هذا لا نعلم تفاصيله، تفاصيله من عرفه، إلا أننا نعلم إجمالاً أن لهذه الأصول 400 خصوصية، وهذه الخصوصية مو مبهمة، هي الحجية والاعتبار في أن هذه 400 من حيث الحجية ومن حيث الاعتبار مقدمة على تلك الكتب التي عددها 6600 كتاب ومصنف. جيد. فلما انقضى عصر الظهور وبدأ عصر الغيبة الصغرى، فبدأ تدوين الحديث وتبويب الحديث وترتيب الأحاديث عليكم السلام. وأول من دون ذلك ورتبه في موسوعة كبيرة هو الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، فيعتبر الكافي الكتاب الأول الذي صنفه في 20 سنة. مصدره الأساسي الأصول 400، ثم جاء الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى فدون كتبه، ومن أهمها من لا يحضره الفقيه، وكان الكتاب الثاني. ثم جاء الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى فدون تهذيب الأحكام والاستبصار، فكان الكتاب الثالث والرابع. هذه هي الكتب 4 التي مصدرها الأصول 400. قبل الخوض في تفاصيل الكتب 4 وغير الكتب 4 من المصادر الحديثية، ذكرنا مسألة، وهي أن علماءنا الإخباريين عليهم الرحمة والرضوان كانوا يقولون وما زالوا بأن روايات الكتب 4 الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، بأن روايات الكتب 4 قطعية الصدور، كل رواية في الكافي تنسب إلى إمام معصوم قطعا صدرت عنه، وكل رواية في الفقيه والتهذيب والاستبصار صدرت عن إمام معصوم قطعا قد صدرت عنه. وبناء على هذا حكموا بحجية روايات الكتب 4، كل روايات الكتب 4 حجة. وهذا التقسيم الرباعي، أن بعض الروايات صحيحة وبعض الروايات بل أنه موثقة وبعض الروايات حسنة وبعض الروايات ضعيفة، هذا التقسيم الرباعي أولا تقسيم العامة وليس تقسيم أصحابنا. ولو فرضنا أنه صحيح، لو فرضنا أنه صحيح، فهو لا ينطبق على الكتب 4، وإنما ينطبق على غيرها، من باب أن الكتب 4 ماذا؟ قطعية الصدور، رواياتها قطعية الصدور. وقد ذكر علماؤنا الإخباريون مجموعة من الدلائل ومجموعة من القرائن استدلوا بها على حجية روايات الكتب الأربعة. أكثر من 20 وجه يذكر الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى في خاتمة الوسائل، وقد ذكرنا بعض هذه الوجوه. الآن عنوان عندنا وهو يريد نناقش هاي الفكرة، والمصنف حفظه الله تعالى يريد يرفض هذه الفكرة فيأتي برفضها وبعض الأدلة الدالة على رفضها. لذلك العنوان الجديد الذي وصلنا إليه: ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا. إذن دعوة الإخباري، ما هي دعوة الإخباري؟ هي موجبة كلية، كل ما في الكتب الأربعة صحيح معتبر حجة صادر عن المعصوم عليه السلام. وأما بالنسبة إلى دعوة الأصولي، الأصولي يقول إن الدعوة الموجودة عندي هي ماذا؟ هي موجبة جزئية، بعض ما في الكتب الأربعة صحيح معتبر حجة، وأما البعض الآخر قال ليس صحيحا وليس معتبرا وليس حجة. ولا يوجد عندنا دعوة بمن عليكم السلام، ولا يوجد عندنا دعوة سالبة كلية، يعني كل ما في الكتب الأربعة ليس حجة، هكذا دعوة لا يوجد عندنا. وإنما الأمر يدور مدار الموجبة الكلية ومدار الموجبة الجزئية. دعوة الإخباري كل ما في الكتب الأربعة حجة، ودعوة الأصولي بعض ما في الكتب الأربعة حجة. أما لا يوجد عندنا دعوة كل ما في الكتب الأربعة لا حجية فيه، هكذا دعوة ما موجودة على الإطلاق، ولا يمكن أن توجد هكذا دعوة. إذن الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى يريد أن يدافع عن الدعوة الثانية، أن بعض ما في الكتب الأربعة حجة وبعض ما فيها ليس حجة، تبعا لمن؟ إلى التقسيم الرباعي. قال ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا، وبعد التعرف على توجيه صاحب الوسائل رحمه الله تعالى ومتابعيه لدعوى صحة جميع ما في الكتب الأربعة، قال نأخذ بمناقشة ذلك بما يلي. يذكر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى قال إن اهتمام الأصحاب بالأخبار لا يولد اليقين بصحة جميعها، بل غاية ما يقتضيه الاهتمام هو العلم بصحة كثير منها، لأنه لا يمكن عادة ذهاب جميع تلك الأتعاب سدى وبلا نتيجة مثمرة. هذا الوجه الأول، وهو أنه لا خلاف ولا إشكال ولا ريب في أن أصحاب الأئمة عليهم السلام الأقدمين، وفي أن مشايخ الطائفة وفقهاء الطائفة المتقدمين لا خلاف ولا إشكال ولا ريب في أنهم قد اهتموا في جمع الأحاديث والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، سواء في أصول الدين أو في تفسير القرآن المبين أو في مسائل الأحكام والحلال والحرام أو في مسائل الأخلاق العامة والآداب، لا خلاف في أنهم قد اهتموا بذلك. السؤال المهم، الفكرة نفس فكرته بس أوضحها بألفاظي صير أوضح، أن عملية الاهتمام هو جهد بشري، هذا مقصوده بس ما عبر هكذا تعبير. عملية الاهتمام في جمع الأخبار وفي جمع الروايات طيلة 200 سنة 250 سنة 300 سنة اشتراك بين الأقدمين وبين المتقدمين هو جهد بشري، فإن هؤلاء كانوا من الناس من البشر، فإذا ثبت أنه جهد بشري فهو خارج عن من؟ عن العصمة، يعني عملهم ليس معصوما، كي نقول كل ما جمعوه صادر وكل ما طرحوه لم يصدر، أو كل ما جمعوه حجة وكل ما لم يجمعوه ليس بحجة، أو كل ما جمعوه معتبر وكل ما لم يجمعوه ليس بمعتبر. هذا جهد بشري. لو كان هذا صدر، هذا الجهد لو صدر عن إمام معصوم، فلا خلاف ولا إشكال في أنه ماذا؟ أن جهده غير قابل للاشتباه ولا للخطأ ولا للزيادة ولا للنقيصة، بس هذا جهد بشري. فغاية ما يدل عليه هذا الجهد البشري من قبل أصحاب الأئمة ومن قبل الفقهاء ومن قبل المشايخ أن كمًا كبيرًا منه صحيح معتبر حجة، وليس كله. ما عندنا دليل يدل على حجية جميع ما ورد في كتب الأصحاب، هكذا دليل لا يوجد عندنا. حتى الإخباري لما طرح أكثر من 20 قرينة لا يوجد ولا قرينة واحدة هي ماذا؟ تفيد القطع وتفيد اليقين، تفيد الجزم، تفيد العلم، لا يوجد، وإنما كلها أمور ظنية احتمالية. فإذن أن هذا الجهد البشري لا دليل على عصمته، وإنما هذا الجهد البشري هو جهد مشكور فوق حد ما تتصور، جهد عظيم مشكور، إلا أنه ليس معصوما. فإذا غاية ما يدل عليه أن كثير من النصوص الشرعية، أن كثير من الروايات هي حجة وهي صحيحة وهي صادرة، أما أنه لم يصدر منها شيء هذا مستحيل، هذا لا يقل به أحد. فإذا النقطة الأولى تدل على أن ما صدر من هؤلاء جهد بشري، والجهد البشري ليس معصوم. غاية ما يدل عليه هذا الاهتمام أن كثيرا مما ورد عن أهل البيت عليهم السلام قد وصل إلينا باعتبار وبطرق معتبرة، أما بعض الذي وصل قد يكون ماذا؟ قد يكون ليس صحيحا. ثانيا، أن المحمدين الثلاثة، يعني الشيخ محمد ابن يعقوب الكليني والشيخ محمد ابن علي الصدوق والشيخ محمد ابن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث التي أودعوها في كتبهم، فكيف يكون القطع المذكور ثابتا لغيرهم؟ هاي النقطة الثانية. يقول أكو دلائل وأكو قرائن أن الشيخ الكليني رحمه الله لما نقل هذه الروايات في كتابه الكافي، أكثر من 16,000 رواية، لما نقلها في كتابه الكافي لم يصرح بصحة واعتبار وحجية جميع ما ورد عنه، وإنما قد جمعها من أصول معتبرة، وكلمة أصول معتبرة معناها أكو قرائن دلت على اعتبارها، بس مو بالضرورة كل ما فيها صدر عن الإمام المعصوم عليه السلام. وهناك دلائل وقرائن تدل على أن بعض الروايات الواردة في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله، أو في التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، بأنه لا يقطع بمن بصدورها ولا يقطع بصحتها ولا يقطع بحجيتها، ما عنده قطع بذلك، وإنما وجدها في كتاب معتبر على ما وصل إليه، معتبر على ما دلت القرائن، معتبر، فدونها وهي حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. لذلك نحن كثيرا عندما ننقل بعض الأخبار نقول نقلناها عن الثقة، أما هل واقعا صدر هكذا شيء أو لم يصدر ما معلوم، بس الطريق كان طريقا صحيحا أو كان طريقا معتبرا أو كان طريقا ماذا؟ حجة. والعهدة على الناقل أو العهدة على القائل. يقول الشيخ الأستاذ حفظه الله: هناك قرائن تدل على هذا المعنى، هناك قرائن تدل على أن المحمدين الثلاثة الذين دونوا الكتب الأربعة لم يكن هؤلاء يعتقد بمن بصدور كل ما أورده في كتابه. كيف؟ قال انظر: والذي يدل على عدم حصول القطع لهم، يعني هو أصحاب الكتب الأربعة ما عندهم قطع، فكيف يصير قطع لمن تأخر عنهم كالشيخ صاحب الوسائل رحمه الله تعالى أو الشيخ صاحب المستدرك رحمه الله تعالى؟ نقول لهما كيف يكون لكما قطع والحال أن نفس الكلين ما عنده قطع، نفس الصدوق ما عنده قطع، نفس الطوسي ما عنده قطع، شلون صار عندكم قطع أنتم وبينكم وبينهم 800 سنة أكثر؟ قال والذي يدل على عدم حصول القطع لهم مناقشتهم في بعض روايات الكتب الأربعة، نفس أصحاب الكتب الأربعة يناقشون بمن؟ فيما رواه، فيما رووه هم، هو يروي الرواية ويناقشها. هذا شو معناها؟ معناها لو كان قاطعا بصدورها لما يسمح، لما سمح لنفسه أن يناقش الرواية. قال فالشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الجزء الثاني من الاستبصار حديث 230-231 يقول إن راوي الحديثين المذكورين هما عمران الزعفراني وهو مجهول، مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. طبعا تدرون الشيخ الطوسي رحمه الله لماذا ألف كتاب الاستبصار؟ ألف كتاب الاستبصار لأنه ذكر في المقدمة أن العامة يعيبون علينا أن رواياتكم متعارضة، العامة يقولون للشيعة أن رواياتكم متعارضة، بعضها يعارض البعض الآخر، وهذا يدل على عدم صدورها وعدم حجيتها. فألف الشيخ الطوسي رحمه الله كتاب الاستبصار في رفع من؟ في رفع التعارض بين الأخبار. قال إن رواياتنا ليست متعارضة، وإنما تصح الشبهة التي ذكرها العامة فيما لو كان التعارض تعارضا مستقرا، تعارض مستقر يعني على نحو التباين، أما لو كان التعارض تعارضا غير مستقر كما لو كان أحد الخبرين عام والخبر الثاني خاص، هذا مو تعارض مستقر، هذا يجمع بينهما جمعا عرفيا، جمع العام والخاص، أو أحد المتعارضين مطلق والآخر مقيد لذلك الإطلاق، هذا ليس تعارضا مستقرا، هذا يجمع بينهما بالجمع العرفي، أو أحد الخبرين المتعارضين حاكم والآخر محكوم، أو أحد الخبرين المتعارضين نص والآخر ظاهر، هذا كله لا يسمى تعارض مستقر، هذا تعارض غير مستقر، أكو جمع عرفي يرفع التعارض. فتبنى الشيخ الطوسي رحمه الله هاي المسألة فذكر الأخبار المتعارضة في الاستبصار وقام بالإجابة عنها ورفع التعارض. ومن جملة، لاحظني، الاستبصار من الكتب الأربعة، ومن جملة طرق الشيخ الطوسي رحمه الله لرفع التعارض هو ماذا؟ هو أن يشير إلى ضعف سند بعض الروايات، من جملته هذه لما كان تعارض ماذا قال؟ قال والرواية الأولى ضعيفة السند بالزعفراني وغيره. شو معناه؟ معناه سقطها عن من؟ سقطها عن الاعتبار وسقطها عن الحجية، مع أنه هو أين أوردها؟ هو أوردها في كتابه الاستبصار. وفي الجزء الثالث حديث 935 يقول الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ما نصه أول ما في هذه الأخبار المتعارضة، يعني أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، قاعد يضعف، قاعد يسقط على الاعتبار، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع. من جملة المواضع قلنا وين نجد آراء الشيخ الطوسي رحمه الله الرجالية؟ أين نجدها؟ في كتاب عدة الأصول مطبوع في مجلدين. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، يعني سهل ابن زياد، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. إذن روى الخبر وبعدين وصفه بالإرسال، وبما أنه مرسل معارض بمسند، شوف مو كل مرسل ضعيف في رأيه، المرسل الذي معارض بمن؟ بمسند. وبما أنه مرسل معارض بمسند يسقط الخبر المرسل عن الحجية. ثم نقل أن هناك رواية فيها سهل بن زياد، وسهل بن زياد ماذا؟ ضعيف. إذن نفس الرواية التي أخرجها الشيخ الطوس رحمه الله في كتابه الاستبصار ضعفها وأسقطها عن من؟ وأسقطها عن الحجية. إذن كيف نقول أن الشيخ الطوس رحمه الله تعالى يرى ما أورده في الاستبصار يراها روايات شنو؟ قطعية. كيف يراها قطعية وقد أسقط بعضها عن الحجية؟ صح لو لا؟ لا، هو في مقام الاحتجاج قاعد يحتج على إسقاط الرواية، يحتج بأن سهل بن زياد ضعيف عند نقاد الأخبار، فهو قاعد يحتج، هو قاعد يحتج لإسقاطها. ما ناقش وما رد عليهم، وإنما أقر ذلك، صدر من عنده إقرار فيما يراه نقاد الأخبار. واضح؟ قال والشيخ المفيد رحمه الله تعالى، طبعا الاستشهاد بالشيخ المفيد رحمه الله تعالى ما له داعي هنا، لأن الشيخ المفيد رحمه الله ليس من أصحاب الكتب الأربعة، ونحن نتكلم عن من؟ ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا. الشيخ المفيد ليس من أصحاب الكتب الأربعة على أي حال، بس الشيخ المفيد عند ارتباط بالكتب الأربعة شلون؟ مو فقط أستاذ الشيخ الطوسي، أن كتاب تهذيب الأحكام هو شرح على المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله تعالى، لأن كتاب المقنعة مثل رسالة عملية، فتاوى بلا أدلة، فالشيخ الطوسي رحمه الله شرح المقنعة، والظاهر ما شرح في حياة أستاذه، لأن يقول قال أدام الله ظله أو فضله أو أطال عمره شيء من هذا القبيل. فالتهذيب شرح على مقنعة الشيخ المفيد رحمه الله على أي حال. قال والشيخ المفيد رحمه الله تعالى قد تعرض إلى الأخبار الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، التي هي مودع في الكافي والفقيه، وناقشها من حيث السند. في هذا المفيد ناقش، مو الكليني ناقش ولا الصدوق ناقش، هاي كنت تعتبر قرينة أخرى، إن مشايخ الطائفة المتقدمين يناقشون بما في روايات الكتب الأربعة، صح لو لا؟ مفروض هالشكل يكون، لأن المفيد ليس من أصحاب الكتب الأربعة على أي حال. في بعض الروايات الواردة في الكافي والفقيه، في بعض الروايات أكو حكم شرعي مستفاد من الروايات الشريفة، خلاصة شنو؟ أن شهر رمضان لا يكون ناقصا، شهر رمضان لابد أن يكون 30 يوما. لسه بالنسبة للفقهاء المعاصرين لا يعملون بهذه الروايات، ويقولون شهر رمضان حال حال باقي الشهور العربية، قد يكون 30 وقد يكون 29، ولكن توجد روايات، توجد روايات تقول أن رمضان تام، أن رمضان 30 يوما، أن رمضان لا ينقص. طبعا إذا عملنا بهاي الروايات هواي راح تختلف عندنا أمور، صح لو لا؟ هذه أمور كثيرة تختلف. الشيخ المفيد رحمه الله لما وصل إلى هذه الروايات ولم يعمل بها، فبدأ بإسقاطها من حيث السند، وتضعيفها من حيث السند، وإسقاط اعتبارها، وناقش فيها، والحال أن الروايات موجودة في الكافي وفي الفقيه، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ المفيد اللي يعتبر شنو هو؟ شيخ الأمة، هكذا يعبر عنه، شيخ الأمة كان في زمانه يحضر تحت منبره العامة والخاصة، الشيخ المفيد يناقش في روايات الكتب الأربعة، فكيف يدعي الإخباري المتأخر زمانا عن الكتب الأربعة وعن الشيخ المفيد كيف يقول أنها قطعية؟ فهي ليست قطعية بالنسبة لأصحاب الكتب الأربعة، بدليل الطوسي يناقش في الروايات التي رواها هو، وهي ليست قطعية بالنسبة إلى الفقهاء المتقدمين، بدليل أن الشيخ المفيد يناقش في الروايات التي أوردها الكليني في الكافي، والتي أوردها الصدوق، والصدوق أستاذ المفيد، والتي أوردها الصدوق في الفقيه. إذن روايات الكتب الأربعة ليست قطعية إلى حد الآن، واضحة الصورة إن شاء الله. قال: والشيخ الصدوق رحمه الله تعالى قال في باب الوصي يمنع الوارث: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه. في كتاب الفقيه العبارة واردة على أن الوصي يمنع الوارث. طبعا لا يخفى عليكم إذا مات الإنسان، هاي فائدة فقهية، إذا مات الإنسان وترك مالا، ما هو أول حق له؟ الكفن. الحق الأول الذي يستخرج من التركة هو الكفن. لذلك المسألة فقهية على أن الميت إذا مات لا يفقد ملكيته لمقدار الكفن، يفقد ملكيته لبيوته، مزارعه، سياراته، حيواناته، ديناره، درهم، يفقد الملكية رأسا بمجرد أن يموت. تتحول إلى من؟ إلى من تتحول؟ تتحول إلى الورثة. إلا مقدار الكفن يبقى له فيه حق. فأول شيء يستخرج الكفن، ثم الدين. إذا مديون لابد أن تستخرج الديون، ثم الوصية، ثم الوارث. أخير شيء ثم يذهب حق الوارث. فهنا مسألة أن الوصي يمنع الوارث مسألة فقهية. يقول: أنني لم أجد في ذلك رواية إلا رواية عن طريق الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، وما رويت عن أي رواية إلا عن طريقه. هسه هذا التعبير يدل على شنو؟ شنو يدل هذا التعبير؟ خلنا نقرأ مرة ثانية ونشوف شنو دلالته فيما نحن فيه. قال: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه. وهذا التعبير لا يصح إلا بناء على عدم قطعية جميع ما في الكتب الأربعة، وإلا فلا أثر لروايتها من عدة طرق أو من خصوص الكليني رحمه الله تعالى. يقول شيخ الأستاذ حفظه الله: لو كان كتاب الكافي قطعي الصدور لما ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله هذا المعنى، لأنه لما ذكر هذا المعنى كأنما معتذرا، معتذر عن ماذا؟ إنني لم أذكر غير هاي الرواية. لماذا لم تذكر غير هاي الرواية؟ لم أجد غيرها، ولم أجدها إلا في كتاب الكافي، ولم أروي هذه الرواية إلا عن طريق الشيخ الكليني. معناه هو يعتذر منين؟ يعتذر من عدم نقل غير رواية وعدم ذكر غير سند. لو كانت روايات الكافي في نظر الشيخ الصدوق رحمه الله قطعية لم احتاج إلى هذا الاعتذار وإلى هذا التبرير، وإنما لنقل الرواية وانتهى الأمر، وإنما هو في محل بيان من؟ في محل بيان أن هذه الرواية لا يوجد غيرها، وهذا السند لا يوجد غيره. فإذا لم أذكر رواية أخرى لأنني لم أجد، وإذا لم أذكر سند آخر فإنني لم أجد. يريد يوضح لك هذه الرواية وحيدة في الباب، وحيدة في الطريق. ولو كانت قطعية لم احتاج إلى هذه التبريرات. لذلك نحن قلنا فيما سبق إن عدد الرواية وعدد المصادر يؤثر في صحته واعتباره. عندما تجد رواية في أكثر من مصدر من الكتب المعتبرة وفي أكثر من طريق، هذا يؤيد فكرة حجيته. لذلك من جملة الأقوال في أن ما هي خصوصية الأصول الأربعمائة، قول: ما هي خصوصية الأصول الأربعمائة؟ قيل: لو وردت رواية واحدة في أصلين فهي حجة. رواية واحدة إذا وجدناها مثلا في أصل الحسين ابن سعيد، وفي أصل مثلا حريز ابن عبد الله السجستاني، قال هذه صارت رواية معتبرة بمجرد أن توجد في أصلين. فضلا عما لو وجدت في ثلاثة في أربعة في خمسة. يعني من ضمن الأقوال التي تعطي أهمية للأصول الأربعمائة هو أن الروايات التي توجد في أكثر من أصل تكون لها حجية واعتبار. نعم، لماذا يخبر؟ شنو داعي الإخبار وهو عنده دليل قطعي؟ لماذا يعلل؟ ماكو داعي. تعليله يدل على أنه يريد يوصل لنا فكرة معتذرا عن شيء، هاي ظاهر عبارته. قال: وفي التهذيب جزء التاسع صفحة 40 ينقل الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى خبرا عن الكافي ينتهي إلى أبي سعيد الخدري ثم يعلق عليه بقوله: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة، وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. يقول ذول العامة إذا نقلوا شيء وإحنا ما نقلنا مثله، يعني انفردوا بمن انفردوا؟ انفردوا في نقل رواية، انفردوا في نقل خبر، هذا لا حجية فيه ولا قيمة له. والحال أن الرواية وين مذكورة؟ في التهذيب. وين مذكورة؟ في الكافي. والشيخ الطوسي رحمه الله يعلق ويقول أن هذه الرواية ليست حجة. لماذا؟ لأن الرواة عامة وانفردوا بنقلها، فيتتوافق مع من؟ فيتتوافق مع آرائهم. فحتى إذا عندنا رواية، حتى لو عندنا رواية من طرقنا راح تصير محمولة على التقييم، لأنها تتوافق مع آراء العامة من حرمة أكل لحوم الحمير الأهلية. إذن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في التهذيب نقل رواية وناقش بمن؟ في سندها وفي دلالتها وطرحها وأهملها. هل معناها هل روايات التهذيب قطعية؟ لو كانت روايات التهذيب قطعية لما ناقش فيها على الإطلاق، نقاش يدل على عدم قطعيتها. واضح إن شاء الله. ذني نقطتين. طبعا النقطة الثانية ناقص فيها نقص مو صحيح، وهي أنها لم تذكر الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، لأنه لم نجد نقاش للشيخ الكليني رحمه الله مع ما أورده في كتابه. يعني الشيخ الطوسي قد يناقش بعض رواياته في التهذيب والاستبصار، قد يناقش، أما الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ما وجدنا له نقاش يناقش بعض روايات الكافي. والصدوق نفس الحالة، الشيخ الصدوق نفس الحالة، لأن الشيخ الصدوق رحمه الله كتب في المقدمة أن هذه الروايات ما تكون حجة بيني وبين الله عز وجل، يعني كأنما عند ماذا؟ عند اطمئنان بصدورها عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذا أكو نقاش فهو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عنده هكذا نقاش. ولكن مهما كان بقرينة الشيخ المفيد رحمه الله تعالى أو الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في نقاشاتهم مع بعض روايات الكتب الأربعة، هذا ينطينا طابع عام يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود أن الفقهاء المتقدمين لم يتعاملوا مع الكتب الأربعة تعامل قطعي الصدور. هاي الخلاصة، هاي اللي ذكرناها الشواهد هي قرينة على ذلك، أن الفقهاء المتقدمين لم يتعاملوا مع الكتب الأربعة تعامل روايات قطعية الصدور. النقطة الثالثة، قال أنه لو سلمنا بأن جميع الأصول المنقول منها روايات الكتب الأربعة، يعني الأصول الأربعمائة قطعية الصدور أو متواترة النسبة لأصحابها، يعني صدرت عن المعصومين عليهم السلام تلك الأخبار، وأن الذي دونها هم أصحابها، مو جا واحد دونها وسجلها باسم فلان وفلان، لا، دونها أصحابها، والكتب التي وصلت إلى المحمدين الثلاثة هي كتب أصحابها، ما به زيادة ما به نقيصة. فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريق معتبر، فإن قطعية أصل الكتاب وتواتر نسبة الكتاب لصاحبه لا يستلزم قطعية جميع نسخه. ها تجينا مسألة النسخ. شنو مسألة النسخ؟ أنا أبين لك. سابقاً طباعة ما موجودة، وإنما الكتاب ينسخ، إما ينسخ عن طريق النساخين الوراقين، وذولا مو أهل علم، ذولا يجيبون قرطاس وينقلون ما في هذا الكتاب إلى هذا الكتاب. فإذا ذهبنا الآن إلى السوق، الآن مثلا أنا وياك رحنا إلى أحد الأسواق، أسواق الكتب القديمة، فوجدنا كتاب قديم مكتوب به كتاب حريز، كتاب الصلاة، ورحنا ودينا للمختبر، قالوا هذا الكتاب مدون صار له 1200 سنة. وش حكي؟ 1200 سنة، 1100 سنة، 1000 سنة، يعني كتاب ترى قديم، هذا مو مزور، مو جديد، هذا كتب في زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام، ما أقدر أعتمد عليه، ما أقدر أعتمد عليه، حتى لو هذا ما عندي قدرة أن أعتمد على هذا الكتاب. ليش؟ لأن ما معلوم خط من هذا، من الذي نسخه، يجوز النسخة واحد من العامة زود به ونقص، يجوز اللي نسخه إنسان موثقة زود به ونقص، هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. إذن كيف كانت تصل الأصول الأربعمائة، كيف وصلت إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ بطرق معتبرة، طرق معتبرة. مثلا محمد ابن أبي عمير عنده كتاب، شلون وصلت روايات محمد ابن أبي عمير في كتبه إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى؟ شلون وصلت؟ ذهب إلى الأسواق فاشترى كتب محمد ابن أبي عمير، راح للسوق اشترى، ما كنتش شيء، هاي مو طريقتنا على الإطلاق. الكتاب الذي يباع في الأسواق ذاك الوقت ما كنت باع، قلت لك مخطوطات، الكتاب الذي يباع في الأسواق عند الوراقين هذا لا قيمة له، مش مدرين هذا الوراق زود اش نقص، المسألة مو هالشكل. المسألة كان محمد ابن أبي عمير يجلس، يجون طلابه يعطيهم كتابه ينسخوه ينقلوه، ورمي ينقلوه يقرؤوه عليه، تعالوا انتوا صح انقلتوا، بس يجوز واحد بدل الفاء مخلي واو، مو تصير كذا؟ ما تصير، تصير. هاي سابقا كنت انا اكتب ليل كله اكتب، فلما ابدي اسوي الفي اسويها على والمن اسويها الى، معناها نعست ضعيف الكتابه، فتصير كذا حالات. الانسان مراش يصير عنده يبدي يخربط من الاحرف اذا نحس اذا تعب، فيجوز هذا واحد من عندهم يسوي هالشكل، عنده زياده عنده نقيصه، فيقرا يبدي يقرا عليه الكتاب، يقرا وذاك يتبع وياه الى ان يتمموا، يكتب له بالقفا اجازه، يكتب له اجازه، لقد قرأ علي مثلا محمد ابن ابي عمير، مثلا قرأ عليه ابراهيم ابن هاشم، لقد قرأ علي ابراهيم ابن هاشم كتابي في الصلاة وطبقته واجزت ان يرويه، وفي امان الله. يجي ابراهيم ابن هاشم ينقله لمن؟ الى ابنه، ويجي ابنه ينقله لمن؟ مثلا الى الشيخ الكليني، وهكذا. أما كتاب يباع بالأسواق هذا لا حجية فيه، تبقى المشكلة عندنا في النسخ. قد تكون نسخ كتاب محمد ابن أبي عمير في 5 نسخ 6 نسخ 7 نسخ وحدة معتبرة اللي أجازها بنفسه، وأما الباقيات ليست معتبرة. فإذا أردنا أن نعلم بأن النسخة الصحيحة هي التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، نحتاج علماً إلى طريق صحيح. لذلك نجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله في آخر التهذيب وفي آخر الاستبصار ماذا صنع؟ مشيخة. وماذا كتب فيها؟ وما نقلته عن أصل محمد ابن أبي عمير فهو ما حدثني به أو ما نقله لي أو ما أجازني به الشيخ المفيد مثلا عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي عن فلان عن فلان عن محمد بن أبي عمر يذكر لنا الطريق إلى الأصول الأربعمائة. يقول فنحن بحاجة إلى أن ندرك إن الأصل الصحيح وصل إلينا، والطريق الوحيد لإحراز ذلك مو أكو نسخ بها زيادة نقيصة، أكو نسخ مخربطة، أكو نسخ مو جيدة، أكو نسخ مطعون بيها، يعني أن كتاب فلان اللي موجود عند فلان نسخة مطعون بها، والنسخة الصحيحة ما رواها فلان، هذا تجده في علم الرجال موجود. فكيف نحرز أن النسخة التي وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة هي النسخة الأصلية؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق السند الذي يكون سندا ماذا؟ يكون سندا معتبرا. ستطبيق العبارة نرجوه إلى غد لأنه الوقت أدركنا. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.